ممتاز. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع الإمام الجبل العلم محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الأربعين النووية. هذا هو اللقاء السادس مع هذه السلسلة المباركة، وما زال الكلام مع الحديث الثاني من هذه الأربعين، وهو حديث جبريل عليه السلام. طبعا لمن تخلف عن الدخول في الدروس الماضية، نذكر ببعض أهم العناصر السابقة. ذكرنا ترجمة للإمام النووي في أول لقاء، ثم سبب تأليف الأربعين النووية، ثم في الدرس الثاني بدأنا في أول حديث وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، مع استخلاص بعض الفوائد من هذا الحديث. ثم الدرس الثالث تكلمنا عن الحديث الثاني وسبب إيراد الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الحديث، وقصة ورود هذا الحديث عند الإمام مسلم، وهو قصة يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري. ثم في اللقاء الرابع بدأنا في حديث جبريل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، توقفنا عند إيتاء الزكاة. ثم في اللقاء الماضي وهو الخامس تكلمنا عن إيتاء الزكاة وعن حج بيت الله الحرام، و انتقلنا إلى الإيمان بالله عز وجل، وتكلمنا عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. بقي معنا ركنان: الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، يعني من شروط الإيمان بالله عز وجل حتى تؤمن ويكون إيمانك كاملا وتدخل في الإيمان بالله عز وجل، لا بد أن تؤمن بأن الله عز وجل جعل يوما آخرا، آخر يوم من هذه الأيام، أو يوم آخر من الحياة الآخرة وهو يوم القيامة. هذا اليوم له أسماء عدة، يسمى بيوم الدين ويوم الآخرة ويوم الفاضحة ويوم العرض، وأسماء كثيرة جدا على هذا اليوم، ويوم الحساب. فهذا اليوم هو يوم من هول هذا اليوم، من هول هذا اليوم صنف كثير من معذرتني يا شيخ، ما يأتيني شيء. نعم يأتيني رسالة كأنها رسالة ولا فيها شيء أثريها الشيخ الحرس. من هول هذا اليوم ألف فيه العلماء تأليف كثيرة، وهذا اليوم كما قلت له أسماء كثيرة، وحق للمسلم العاقل أن يقف مع نفسه وقفة في هذا اليوم، وهو يوم الآخرة أو يوم الدين أو يوم الحساب، يوم الفالحة، يوم الكاشفة، تكشف كل شيء. فهذا اليوم هو يوم آخر، أي من الحياة الأخروية. وهذا اليوم تعرض فيه أشياء وتحدث فيه أشياء، هذه الأشياء لا بد أن نؤمن بها جميعا، نؤمن بها جميعا إجمالا. وقد نختلف أو يختلف العلماء في ترتيب بعض الأمور، هل الصراط قبل القنطرة أو قبل الكوثر، هذا الحوض الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أم بعده، إلى آخر. هذا خلاف، وهو خلاف عند أهل العلم موجود في كتبهم، ولكن تؤمن بها أن هذه الأمور التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة، سواء في الآيات أو في الأحاديث، فنؤمن بها بأنها سيمر أو ستأتي يوم القيامة كما ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم الآخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. فيؤمن الإنسان بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم القبر، يعني بفتنة القبر كما جاء في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا، وأن وبعذاب القبر أيضا وبنعيم القبر، إيمان بهذا. وأيضا يؤمن الإنسان بأن يوم الآخر يبدأ بموت الإنسان، إذا مات الإنسان انقطع عمله من الدنيا، وانقطع من الدنيا كلية، فيقبل على ربه في اليوم الآخر. وهنا يبدأ اليوم الآخر، وهنا خطأ يشاع بين ألسنة أو على ألسنة الناس، يقال عند موت فلان شخص ما يقال انتقل إلى مثواه الأخير، هذه كلمة خاطئة أو كلمة خطأ، نبهنا عليها منذ أكثر من 7 سنوات أو 9 سنوات، نبهنا عليها أكثر من مرة، قلنا أن هذا قد يدخل في إنكار البعث، إنكار البعث، لأن معناه أن الإنسان يدخل في قبره ويظل في قبره ولا بعث بعد ذلك، لأنه لو كان يؤمن أو كان يعتقد بأن هناك بعث ما احتاج أن يقول أو لم يقل إلى مثواه الأخير. فعلى المسلم أن يتخير ألفاظه حتى لا يقع في نهي شرعي. فاليوم الآخر يوم يبدأ بموت الإنسان، أنه في قبر بمساحة متر في مترين، ويأتياه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه هذه الأسئلة، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ثم يؤمن في هذا اليوم يوم الآخر بأن هناك بعث، يبعث الله عز وجل من في القبور بنفخ في الصور، يأمر الله عز وجل الملك أن ينفخ في الصور، فيبعث كل إنسان، كل نسمة خلقها الله عز وجل منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة، فيأتون إلى مكان العرض، فتؤمن بأن هناك تؤمن بأن هناك عرض على الله عز وجل، وحساب وميزان، توزن الأعمال ويوزن الإنسان ويوزن كل شيء، يوزن كل شيء. وتؤمن بأن هناك تطالب للصحف، والسعيد من يأخذ كتابه بيمينه والتعيس والشقي هو الذي يأخذ كتابه إما بشماله أو من وراء ظهره، نعوذ بالله من هذا. ونؤمن أيضا بأن الشمس تبنو من رؤوس الخلائق، ونؤمن أيضا بأن هناك صراط يضرب على متن جهنم، وأن هناك حوض أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. ونؤمن بأن هناك جنة ونار، وأن النار من يدخلها ويخلد فيها فهو أشقى الأشقياء، وأما الجنة فمن يدخلها من أول وهلة فهو أسعد الصعداء، من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الذي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، مع موسى وإبراهيم، مع نوح وآدم صلوات الله عليهم جميعا، أن يكون مع الأنبياء والمرسلين والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، هذا من أسعد السعداء أن يكون مع هؤلاء. وأن الجنة لها 100 درجة بل تزيد على هذا، وأن النار بركات، وأن من يخلد فيها لا يفتح له أبدا، والذي يخلد فيه هو أصحاب الكفر أو أصحاب الشرك الذين لم يدخلوا في الإسلام، لم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا بها قلبه، ليست العبرة بالنطق إنما العبرة باليقين والقبول والعمل بلا إله إلا الله، كما ذكرنا في الدرس القبل الماضي بشروط لا إله إلا الله، وبشروط 7 قد قيدت لا بد أن تحفظ هذه الشروط وأن تعمل بها: العلم والقبول والانقياد والصدق والمحبة والإخلاص. كل الانقياد كل هذا لا بد أن يكون عندك هذه الشروط وأن تعمل بها ولها. وتؤمن أيضا في هذا اليوم وهو اليوم الآخر، تؤمن بما فيه من أن الله عز وجل يأتي بالموت على هيئة كبش ثم يصبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار: يا أهل النار خلود بلا موت. ولكن هذا الفعل ذكره ذكر في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيتم بعد خروج آخر رجل من أهل الجنة من النار، آخر رجل من أهل الجنة يخرج من النار يكون بعدها ذبح الموت، ذبح الموت وذبح لكبش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لأهل الجنة خلود بلا موت، أي لا يدخل الجنة بعد هذا رجل أحد، خلاص انتهى الأمر. وأيضا كذلك لا يخرج من النار أحد بعد خروج هذا الأخير، فيصبح الموت بين الجنة وبين النار. نؤمن بأن الجنة فيها ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين من كل نعيم، مهما وصف الإنسان في هذا أو في سنوات عديدة بما في الجنة لا يساوي ما أخبر الله عز وجل عنه، ما لم يخطر على قلب بشر ولم تره العين ولم تسمع به الأذن. يكفي أن الله عز وجل أعد لعباده الصالحين هذا الأمر. فاليوم الآخر تؤمن به جميعا بموت الإنسان إلى دخول الجنة، نسأل الله عز وجل الجنة أو النار عياذا بالله من النار. فتؤمن بكل هذه الأحداث، تؤمن بها إجمالا، نعم إجمالا، ولكن هل هذا قبل هذا؟ قد يكون هناك اختلاف بين أهل العلم في اختلاف الروايات، ولكن إجمالا لا بد أن تؤمن بما ذكرته وغير ما ذكرته كما هو مذكور في كتب العلماء من الذين صنفوا في هذا، ككتاب النهاية للإمام ابن كثير والتذكرة للإمام القرطبي عليه رحمة الله عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن السادس من أركان الإيمان بالله، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. القدر يقال القدر والقدر بالفتح وبالسكون، تقول قدر الله وما شاء فعل وقدر الله وما شاء فعل، تقول القدر والقدر. وتعريف القدر هناك تعريف مختصر جدا ولكن يعني يمثل كل التعريفات، وهو القدر هو التقدير. فتقول تؤمن بالقدر خير وشر، أي تقدير الله عز وجل للخير والشر. ما هو تعريفه؟ هو سر الله في خلقه. القدر سر الله في خلقه، كما ذكر الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم أن القدر سر الله في خلقه لا يطلع عليه أحد. وقدر والقدر طيب حاضر. القدر الإمام البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. الإمام البغوي يقول الإيمان بالقدر فرض لازم واجب على كل مسلم، أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد وأيضا أقوال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. إذن هذا تعريف الإمام البغوي للقدر ومنزلة الإمام بالقدر أنه فرض لازم. هناك مراتب للإمام بالقدر، مراتب أربعة مراتب لا بد أن ننتبه لها. المرتبة الأولى العلم، نعم مرتبة العلم في الإيمان بالقدر، ومعناه أن تؤمن بالله تعالى بأنه عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. قال الله تعالى وكان الله بكل شيء عليما. كيف معي عند كلمة بكل؟ وكان الله بكل يعني بأصغر شيء وأكبر شيء، لابد أن نؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. الله عز وجل سبق في علمه أن هناك إنسان سيفعل كذا أو فلان سيفعل كذا وكذا أو فلان سيكون شقيا، هذا إجمالا، أن نوع الشقاء فسيحدث له يوم كذا كذا وسيكون له مثلا يبتلى بمرض أو بنقص في الأموال أو في الولد يوم كذا ويعطيه كذا، كل هذا اسم تفصيل ومن قبله الإجمال. لابد أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى مطلع وعالم سبحانه وتعالى على كل شيء صغير أو كبير، وأن الله علم، أن الله علم مش يعلم، يعلم معك وسبق في علم الله عز وجل تقول علم الله. وأيضا نؤمن في المرتبة الثانية بالكتابة، علم فكتب سبحانه وتعالى، ومعناه أن تؤمن بأن الله تعالى كتب خلاص علم، هذه في الأولى. الثانية كتب مقادير كل شيء، مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة من أول هذا الخلق إلى قيام الساعة، كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا عندنا العلم ثم الكتاب، علم فكتب سبحانه وتعالى، ثم شاء الله عز وجل، ومعناه أن تؤمن بأن الله بأن كل كائن لأن الله عز وجل بكل كائن وجودا أو عدما فهو بمشيئة الله عز وجل. أي شيء في هذا الكون وجود أو عدم. يعني مثلا تقول فلان لم ينجب أو لم يرزق الله عز وجل ولدا، أو فلان فقير لم يرزق الله عز وجل مالا، فهذا عدما أو وجودا، فلان عنده كذا وكذا، هل هذا الأمر بغير مشيئة الله عز وجل؟ لا، بل هو بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم المشيئة، ودليلها قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل شاء في هذا الكون كل صغيرة وكبيرة وجودا أو عدما، أحجب عن فلان المال أو الولد أو الصحة، فهذا من مشيئة الله عز وجل. فلان رزق بمال أو بصحة أو بولد أو ببنت أو بزوجة صالحة أو غير ذلك، فهذا أيضا من مشيئة الله عز وجل. ثم الخلق، مؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء ويقوم سبحانه وتعالى على تدبير هذا الخلق. إذا تؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق ورازق ومدبر سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول في كتابه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله خلق كل شيء، قل أي اسم أي شيء أي مخلوق أي كائن، فالله عز وجل هو خالقه وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل علم فكتب فشاء فخلق، علم فكتب فشاء فخلق سبحانه وتعالى. طيب، هذه مراتب الإيمان بالقدر، هل هناك تقسيمة أخرى؟ نعم، عندنا تقدير للقدر، تقدير القدر، يعني كيف قدر الله عز وجل علينا هذه الأمور التي نفعلها. نحن نؤمن بأن الله قدرها علينا، ولكن كيف؟ يقول العلماء: هناك أربعة تقديرات. التقدير الأول ويسمى بالتقدير العام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، او اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعة. فهذا يسمى بتقدير عام، قدره الله عز وجل على خلقه عند اول خلق القلم، فأمر الله عز وجل بكتابة ما سبق في علمه سبحانه وتعالى وقدره، فهذا يسمى تقدير عام. وهناك تقدير عمري، عمر الإنسان، وهذا فيه أن تؤمن بأن الله عز وجل قدر عليك أشياء لذاتك أنت، لعمرك أنت، وأنت في بطن أمك أرسل الله عز وجل ملكا وأنت جنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك، يرسل إليه الملك فيسأل، فيؤمر بكتابة أربعة كلمات أو بأربع كلمات. هذا الملك يؤمر بكتابة أربع كلمات، ينتظر الملك إلى أن تمر هذه المدة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وينتظر هذا الملك من الله عز وجل الأمر، يؤمر بكتابة أربع كلمات، وهذا يسمى بتقدير عمري، يعني عمرك كله قدر وأنت في بطن أمك، وسبق قبل ذلك قدره الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، إذا تقدير عام ثم أخص منه تقدير عمري، وهناك تقدير حولي أو عامي، يعني عام خليها حولي حتى لا تختلف أو حتى لا تختلف مع كلمة تقدير عام، ماشي؟ يسميها تقدير حولي أي سنوي، تقدير سنوي، وهذا التقدير يقدر الله عز وجل أشياء كل سنة، ويكون ذلك في ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في ماذا؟ في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي ليلة القدر. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال العلماء: يأمر الله، المفسرين يأمر الله عز وجل بأن يكون فلانا من الأغنياء وفلان من الفقراء، فلان من الأصحاء، فلان من المرضى، فلان يعطى كذا، فلان يمنع كذا. هذا تقدير الله عز وجل، ولكن تقدير حولي سنوي فيها يسرق كل أمر حكيم من عند الله عز وجل. وهناك تقدير يومي، كل يوم في تقدير من عند الله عز وجل. فنؤمن بأن الله عز وجل قال في كتابه: كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى يعز فلانا ويمنع فلانا، ويذل فلانا، يعطي فلانا كذا وفلانا كذا، يمنع فلانا الذكور ويمنع فلانا الإناث، ويمنع فلانا الذكور والإناث، يعطي فلانا الذكور والإناث، يعطي فلانا المال كثيرا، يعطي فلانا المال على قدر حاجته، وهكذا. فلله عز وجل الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل، ونحن نسأل جميعا، نحن نسأل أن الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى، فلا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. فرجع إلى التقدير، تقدير عام، وهذا قبل خلق السماوات والأرض، وتقدير هذا حد يكمل تقدير عمري، عمر الإنسان هو في بطن أمه، تقدير حولي أو سنوي، وتقدير يومي، أربعة أنواع من أنواع التقدير. خلاص، هذا الذي أراده عبد الله بن عمر، وهذا هو سبب إيراد الحديث، هذا الحديث الطويل هو سبب أو سبب إيراد عبد الله بن عمر لهذا الحديث كله، هذه الجزئية، أن الإنسان إجمالا لا بد أن يؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا وقفة، وهنا وقفة، نسمع في ممن سبقنا أن هناك خلاف عند الفلاسفة، يقول: هل الإنسان مخير أم مسير؟ وهذا السؤال خطأ، لا ينبغي أن يسأل ولا يصح أن يسأل. لماذا؟ ليس لعجز المتكلم يعني أو المسؤول، يعني إذا ذهبت إلى عالم الشافعي مالك أبو حنيفة وسألت هذا السؤال وقال هذا السؤال خطأ، هل هذا لعجز الإمام؟ أبدا، ولكن هذا خطأ، لا يجوز، لا يجوز تسأل هذا السؤال. ليه؟ لأنه لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الإنسان هل هو مسير أم مخير، فهو مسير ومخير الاثنين. الإنسان مسير لأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل حركة وسكنة يفعلها هذا الإنسان وغيره إلى قيام الساعة. وأيضا الإنسان مخير لأن الإنسان غاب عنه علم الغيب وهو لا يدري هل يفعل هذا أم ذاك، هل سيكون غدا من الأحياء أم من الأموات، هل سيقبل في العمل أم يرفض، هل سيزيد مرتبه أم لا، هل سيركب هذه المواصلة أو غيرها، هل سيرزق بزوجة أم لا، هل سيرزق بولد أم لا، وإلى آخر هذه الأمور. فهو مخير لأنه يختار بين عينيه، ولكن هذا الاختيار يقع أيضا تحت اختيار الله عز وجل. فلابد أن تؤمن بأن للإنسان مشيئة وبأن لله مشيئة، بأن الإنسان إرادة وأن لله عز وجل إرادة. نعم، وأن الإنسان تقدير، تقدر لنفسك، تقدر أمورك، تقول لو فعلت كذا سيكون كذا وكذا سيكون كذا، هذا يسمى تقدير. ولكن تقديرك وإرادتك ومشيئتك كلها تدخل في تقدير الله ومشيئة الله وإرادة الله عز وجل. فإرادة الله عز وجل تسبق إرادة العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أسبق الله عز وجل مشيئة العبد، وأيضا مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فالإنسان يقف مع نفسه وقفا ويؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا أؤمن بالشر؟ لأن الذي كتب عليك الشر هو الذي خلقك، أو الذي خلقك هو الذي كتب عليك الشر حتى يستخلص منك عبادة لا تستطيع أن تؤديها إلا بهذا الشر. كأن يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى عند الابتلاء، ويشكر ربه سبحانه وتعالى، يلجأ إلى ربه بالسر والعلم، كما رأينا من أناس يلجأون إلى ربهم سبحانه وتعالى في جوف الليل ويلحين استغفر الله. يلحون على الله عز وجل بالدعاء، ولما خرجوا أو لما أنعم الله عز وجل عليهم بنعم كثيرة نسوا اللجوء إلى الله عز وجل والإلحاح على ربهم في الدعاء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل. فالله عز وجل له الحكمة البالغة، قد يختبر الإنسان أو يختبر الإنسان، يمحص الإنسان هل تصبر أم لا. الله عز وجل جعل منا من بعضنا فتنة، وينظر الله عز وجل وأعلم بحالنا وبأقوالنا، هل نصبر على هذه الفتنة أم لا. فأنت عندما يمر بك ضائقة مالية أو أي شيء، وعكة صحية أو غيرها، فاستحضر بأن الله عز وجل قدر عليك هذا الأمر. طيب، لو قدر عليك أمر من أمور الشر في الظاهر ماذا تفعل؟ عليك أن تحمد ربك. نعم، سبحان الله، تحمد ربك سبحانه وتعالى في كل شيء. الإنسان الذي يفقد أعز ما عنده، يفقد ولدا، فيسأل الله عز وجل ملائكته وهو أعلم بهم وأعلم منهم سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل أقبضتم روح ولد عبدي؟ يقولون نعم يا رب، وهو أعلم سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وماذا قال عبدي؟ وهو أعلم أيضا. يقولون حملك يا رب، فيقول الله عز وجل هل رأى ما أعددته له؟ قال لا يا رب، قال ابن لعبد بيت في الجنة وسماه ببيت الحمد، أو كما جاء في الحديث. تختلف الألفاظ ولكن هذا بالمعنى. فالشاهد أن الإنسان يحمد ربه سبحانه وتعالى على كل حال. تحمد ربك في السراء في الضراء، وهناك قول يقال على الألسنة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نرى من هذه المقولة بعض العلماء كابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره، وأجازها بعض العلماء منهم اللجنة الدائمة لها فتوى بجواز قولها هذا القول، أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ومعناه أن الله عز وجل هو الذي يلجأ إليه في السراء والضراء. لو أحسن إليك عبد
أحسن إليك عبد بشيء فإنك تحمده وتشكره، أما إن أساء إليك فلا يمكن أبدا أن تحمده أو تشكره. لماذا؟ لأن هذا أمر ملزم في النفس. أما بالنسبة لله عز وجل فيمر بالإنسان ذائقة وتقول له كيف حالك، يقول الحمد لله. إنسان يموت له ولد، أو إنسان يأكل مالا، أو يفقد صحة، أو يفقد أي شيء، أو يمنع من رزق أو غير ذلك، فيقال كيف حالك، يقول الحمد لله على كل حال. هذا معناه أنه يلجأ إلى الله عز وجل بالحمد ويحمد ربه سبحانه وتعالى، لأن قلبه موقن بأن هذا تقدير الله عز وجل. فإذا كنت موقن بأن هذا تقدير الله عز وجل فليرتاح قلبك، فلتريح قلبك بالسعي وراء أشياء ليست هي لك. نعم، علينا أن نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب، ولكن لا نركن إلى أسباب، نلجأ إلى مسبب الأسباب. الله عز وجل أمر مريم عليه السلام أن تهز النخل، جزع النخل، تخيل جزع النخل تهزه مريم في وقت ضعف وهي تحتاج إلى قوة ولا تجد في هذه الحالة، ويأمرها الله عز وجل أن تهز جزع النخل لتأكل. ولما كانت شابة تستطيع السعي وتستطيع أن تأتي برزقها، أو تأتي تأخذ بالأسباب وتأتي برزقها الذي كتبه الله عز وجل لها، كان يأتيها الطعام، يأتيها الفاكهة وهي في محرابها. أن لك هذا هو من عند الله. إذن هذه الأمور من عند الله تبارك وتعالى. هاجر عليه السلام تسعى بين الصفا والمروة بين جبلين بحثا عن ماء لولدها، يأتيها الله عز وجل أو يؤتيها الله عز وجل رزقها ورزق ولدها عند قدم ابنها وليس عند قدمها هي. نعم، نحن علينا السعي وعلى الله عز وجل الرزق، وأمرنا الله عز وجل نمشي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الهاء تعود إلى الله عز وجل، أي من رزقه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. في صوت أخوانا؟ طيب احنا قلتنا فين عشان انا لقيت نفسي برا الغرفة. هو ده حصل معاكم كلكم ولا معايا انا فقط؟ كل مزيد. طيب احنا وقفنا فيه. طيب ممتاز، الصعب في الرزق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. كنا نتكلم عن تقدير الله عز وجل للأرزاق، وأن الإنسان أو لأي شيء ليس الرزق فقط، أن الإنسان إذا أيقن بأن الله عز وجل قدر له وقدر
يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحمد لله جزيل العطاء مسدي النعمة وكاشف الضراء. الحمد لله عالم السر والجهر. الحمد لله عالم القهر والقدر. الحمد لله المتكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مش عارف والله هو الخروج ده تعبد. طيب بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص احنا قربنا ننتهي ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنه يراك. طيب ثم قال جبريل: أخبرني عن الساعة. أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. في قول جبريل عليه السلام: أخبرني عن الساعة، أي أخبرني عن وقت الساعة أو ميعاد الساعة وقيام الساعة أو قيام الناس من قبورهم لله عز وجل. أخبرني عن البعث، هذا كله يدخل في إخبار عن الساعة. متى ميعاد الساعة؟ متى؟ في أي يوم؟ في أي شهر؟ في أي سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنه بأعلم من السائل. هذا الرد من النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد جنة، فيه الأدب مع السؤال والأدب مع السائل. قال له: ما المسؤول عنه بأعلم من السائل. لم يقل مثلا: أنا جاهل، أو أنت أعلم مني، أو أنت كذا، أو إني أحقر من هذا، كما يعني يقول كثير من الطلبة ويظن نفسه في حالة المدح، يريد أن يمدح نفسه فيقول هذا، هذه الألفاظ. وهذا الرد من النبي صلى الله عليه وسلم قمة الأدب وقمة التواضع منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أراد لسأل الله عز وجل، ولكنه لم يرد سبحانه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه هذا الأمر، لعلمه أن الله تبارك وتعالى أخفى علم الغيب عن كل بشر، لا يعرفه نبي ولا رسول ولا ملك مقرب ولا أي إنسان ولا أي مخلوق يعرف متى الساعة. ففي هذه الجملة في أن الإنسان يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم إلا بعلم. وإن كان جاهلا في شيء أوكله لعالمه. وهذا السؤال لا يعرفه النبي. ما الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعرف هذا السؤال؟ ما الذي رأى؟ بل قمة التواضع وقمة الأدب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق وأهل، أو أحق بهذا وأهل لهذا الأدب، أن يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لست بأعلم منك. لم يقل: أنا أجهل منك، ولكن قال: لست بأعلم منك. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أخفى على عباده أو جميع الخلق علم الساعة. قال الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فلم يطلع على الساعة أحد كما ذكرنا، لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا أي شيء من مخلوقات الله عز وجل. المسؤول عنها بأعلم من السائل. فعلى المسلم أن يتجرأ على الله عز وجل، ويتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعلم. لا يتجرأ ويقول: قال الله أو يريد الله كذا، وهو لم يطلع على كلام أهل العلم والعلماء وأهل الذكر في هذا الباب. يستحسن قولا فيقول به، وهذا خطأ. فعلى المسلم العاقل أن يقف عند حدود نفسه. وهناك كلمة لابد أن توضع بين عينيك أو تضعها بين عينيك. يقول القائل: لا يغرنك، لا يغرنك علمك بشيء على ان تتكلم فيما لا تعلمه او على ان تتكلم فيما تجهله، ولا يغرنك جهلك بشيء على ان تسكت عما تعلمه. يعني انسان عنده 30% من العلم لا يحملك الثلاثين في المئة من العلم على ان تتكلم فيما تجهله اللي هم 70%. لا يجعلك 30% ان تتكلم في باقي المئة، وايضا لا يجعلك جهلك بالسبعين في المئة ان تسكت عن الثلاثين في المئة. فلابد ان يكون عندك انصاف، وعندك حكمة، وعندك اعتدال، عندك علم في شيء تكلم به. إن لم يكن عندك علم فأوكل العلم لعالمه، والمسألة لأهل الذكر. إن كنت جاهلا أو إن كنت لا تدري أو إن كان عندك شك فعليك أن تكل هذا الأمر إلى أهل الذكر من العلماء والأئمة وأهل الذكر، كما قال الله تبارك وتعالى: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال جبريل: فأخبرني عن أماراتها، أخبرني عن أشراطها، أخبرني عن علاماتها. ففي علامات الساعة لابد أن توقن بأن هناك علامات وأشراط كبار وعظيمة، ماشي، وهناك علامات صغيرة. العلامات الكبيرة لم يقع منها شيء، والعلامات الصغيرة وقع منها أشياء. العلامات الكبيرة هي التي تكون متلاحمة ومتواصلة ومتتابعة، ويكون بعدها القيامة. وهناك بعض العلامات سنذكرها سريعا يدخل فيها الصغير والكبير. علامات الصغيرة علامات الكبيرة. فمن علامات الساعة أن تخطف الفئتان عظيمتان من المسلمين، يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، ويبعث في آخر الزمان من علامات الساعة يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول. ومن علامات الساعة قبض العلم وكفة الزلازل وتقارب الزمان وظهور الفتن وكفة الهرج وهو القتل. وأيضا من علامات الساعة كثرة المال وإفادة المال، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته ولا يجد، يمر بالناس من يقبل الصدقة فلا يجد أحدا يأخذ هذه الصدقة. وأيضا من علامات الساعة أن يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. وأيضا من علامات الساعة التباهي للمساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس للمساجد. ومن علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، قال طلوع الشمس من مغربها. ومن علامات الساعة أن يوصل الأمر لغير أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وأيضا من علامات الساعة أن نقاتل اليهود. وهناك علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يفر اليهودي من وراء الحجر ووراء الشجر فيناديه الحجر منجما. اسمع إلى هذه النقطة، يقول الحجر: يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، في بعض الروايات تعال فاقتل. تخيل الحجر ينطق ويتكلم، ولكن ينادي من؟ ينادي عبد الدينار، عبد الشهوة، عبد الهوى، عبد الدينار، عبد الكرسي، عبد الوزارة، عبد المال؟ أبدا والله. ينادي من؟ عبد الله. لا حزب، لا جماعة، لا طائفة، لا أشخاص، لا شيء، إنما هو عبد لله. فيقول الحجر يا مسلم يا عبد الله، لم يقل له يا إخواني ولا يا سلفي أو يا جماعة أو يا إخوة يا تبليغ ولا كذا ولا كذا ولا هذه المسميات. يا مسلم يا عبد الله، يا من أسلمت لله واستسلمت لله وانقضت لشرع الله عز وجل، لم يكن ولاؤك إلا لله وبراءتك إلا ممن عاد الله عز وجل. أن يكون الولاء والبراء لله عز وجل، ليس لأشخاص وليس لأحزاب، ليس لجماعة ولا طائفة، إنما هو لله ولكتابه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وأيضا من علامات الساعة أن نقاتل المسلمون، أن يقاتلوا قوما نعالهم الشعر، النعل الذي يلبسونه من الشعر. وأيضا من علامات الساعة ظهور الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوص تخصف بالمشرق والمغرب، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب. وأيضا من علامات الساعة ظهور نار عظيمة تطرد الناس إلى محشرهم. هذه بعض علامات الساعة، أقول بعض علامات الساعة، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب النهاية لشيخ المفسرين شيخ المؤرخين أبي الفداء ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها. طيب، الأمة هي المرأة أو الجارية التي تباع وتشترى، تقول أنا عند قوم. طيب كيف تلد هذه الأمة التي هي مملوكة لهذا الشخص؟ تقول هي التي تلد ربها. يقولون في تفسير هذه الجملة أن تلد الأمة وربتها، أي هذه الأمة تحمل من سيدها وتنجب بنتا، فتكون هذه البنت ترث من أبيها المال وكل شيء، حتى تكون هذه البنت سيدة لهذه الأمة لأمها. فأن تلد الأمة ربتها، أي من تملكها. وقيل هو أن تتحكم البنت على أمها بكل شيء وبكل نوع من أنواع التحكم، وهذا من أعلى أنواع العقوق. فكأن البنت تخاطب أمها وتعامل أمها على أنها أنا عندها، أين حذائي؟ أين مالي؟ أين فستاني؟ أين حجابي؟ أو أين كذا؟ أين كتابي؟ افعلي كذا، أنا أريد كذا، لابد أن تفعل كذا، هل انتهيت من فعل كذا؟ لماذا تأخرت في كذا؟ هذا كله إثار ولهجة تكون من البنت لأمها، وهذا حال كثير جدا من بنات اليوم، تخاطب أمها بهذه الصورة فكأنها أمة عندها. فإما أن يكون على التشبيه بأن تتحكم البنت في أمها كتحكم السيدة للجارية عندها، أو أن فعلا أن تلد الأمة، هذه الأمة تحمل من سيدها، فتحمل وتلد أمة أو تلد بيتا، فتكون بعد ذلك هذه البنت هي سيدتها وتملكها. وهذا كان تقول الإمام النووي، وأكثر العلماء قالوا هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. يعني لما تلد هذه الأمة من سيدها فتكون حرة، تكون حرة بعد ذلك، فولدها هو سيدها، ولدها سيدها. ولكن هذا موجود في أول الزمان، هذا الأمر كان موجود، ولادة الأمة ووجود الأمة هذا موجود في أول الزمان، ولكن وجود في المرة الأخرى في آخر الزمان من علامات الساعة، فهذا من علامات النبوة، من النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوة. نعم. فعلى المرأة أو على الرجل أن يعامل أمه معاملة حسنة، وهذا يدخل في باب البر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، ويقول بنا الكلام في هذا، ولكن هذه إشارة فحسب، أن يتقي الله ربه وأن يعامل أمه خاصة ثم يعامل أبيه معاملة حسنة يعني يرضى بها نفسه أمام الله عز وجل، يكون راضيا عن هذه العبادة التي يقرر يتقرب إلى الله عز وجل. يقول وآخر شيء، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة ليس لهم نعام، والعراة ليس لهم ثياب على أجسادهم تكسوهم وتكفيهم سواء في الصيف أو في الشتاء. ولعالة الفقراء العائل أي الفقير، العائل هو الفقير. طيب، وأن ترى الحافي الحصيع الذين ليس لهم نعال، والعراء الذين ليس لهم باس، العالة فقير، رعاء الشاء كمان يعني يرعى الغنم، ماذا يفعل؟ يتطاول في الدنيا. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذه من علامات الساعة، أن تجد إنسان يعيش في الصحراء لا هم له إلا رعي أو رعي الغنم، وأن ينظر إلى نتاج أو نتاج هذه الغنيمات، ثم بعد ذلك يأتيه الله عز وجل مالا كثيرا، فينتقل من هذه الحالة إلى حال المداهاة بالنغامي كما يفعل الآن. يقال إن في جدة أو في جدة سيقام برجا أعلى من برج دبي بكذا وكذا من الأبواب، حتى إنهم صوروا برج دبي الذي يعد من أعلى طبقة أو أعلى سطح موجود أو أعلى سكن أو برج، هذا جاءوا به في صورة بجوار مكت لهذا البرج الجديد، فإذا هو بجوار كالقزم، برج دبي هذا الذي أعلى شيء كالقزم بالنسبة لما سيبنى في المستقبل إن شاء الله عز وجل. هذا يدل على الطرف، وهذا يدل على أن هناك علامة من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. آخر تنبيه، ليس معنى هذه العلامات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أنها محرمة، يعني ليس محرم أن يكون عند الإنسان أمة، ليس هذا حرام، وأيضا ليس حرام أن يكون الإنسان فقير ولا يجد ما يلبسه في رجله أو في على أو على جسده، ثم يأتيه الله عز وجل بمال فيكون عنده كذا وكذا من القصور أو من الأمراض، ليس هذا مذموما، ولكن هذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن إذا كثر هذا الأمر فانتظر الساعة، ليس معناه الذم ولكن معناه الإخبار بأن هناك إشارة إلى قرب قيام الساعة إذا وجدت هذه الأمور. قال ثم انطلق هذا السائل، انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. لبثت مليا وفي بعض الروايات ثلاثا، وهذا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ لماذا نسأل عمر؟ ألسنا في أول الكلام قلنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل علينا رجل شديد بيان السياق إلى آخره، فعجبنا لا يسأله ويصدقه ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، علامات كثيرة. فلماذا لم يسأل عمر تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يسارعوا بالسؤال عن السائل، معناه لو سألوه هذا يكون في الأمر الطبيعي، يعني يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السائل الغريب، ولكن أنهم لم يتجرؤوا وتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أو بنفسه بدلا أن يسألوا عن هذا السائل. وفيه أيضا أن المسلم لا يتدخل فيما لا يعنيه، ويصطحب الحديث من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعنيه، وإن كان بعض أهل العلم ضعف أو كثير من أهل العلم ضعف هذا الحديث، إلا أن العمل على مضمونه وعلى مقتضاه كما جاء به الشرع. قال عمر الله ورسوله أعلم. رد عمر رضي الله عنه العلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، طيب هذا في حياة النبي الله ورسوله اعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم اسئلة كثيرة فكانت الاجابة الله اعلم او الله ورسوله اعلم. طيب هذه تقال في حياة النبي. فبعد وفاة النبي هل تقال الله ورسوله اعلم؟ نعم جائز وليس هو الشرط وليس هو الاساس. ليس الا هو الاساس ان تقول الله ورسوله اعلم ولكن جائز يعني قد تأتي الى على لسانك في امر جائز في مرة من المرات جائز ان تقول الله ورسوله اعلم ولكن بشرط اذا كان الامر يتعلق بامور دينية او شرعية. لان كل الامور حتى الامور المستحدثة فانها ترد الى علم قديم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم هو احد مصادر التشريع الكتاب والسنة. فاي مسألة جديدة او قديمة جديدة او قديمة فان مردها الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعلم هذا يقينا يعلم هذا يقينا ان كان الامور الشرعية او دينية. اما ان كان الامور الدنيوية يقال لك مثلا هل رأيت الشيخ فلان هل حضر الشيخ فلان فلا تقل مثلا الله ورسوله اعلم مستحيل لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في الامور ولا يعلم الغيب ابدا لا يعلم الغيب الا الله. تقول الله اعلم ولا تقل مثلا الله ورسوله اعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. كيف يعلم الدين؟ لانه سأل عن اسئلة فاجبت انا عن هذه الاسئلة والاسئلة متعلقة بامور الدين. ولكن اذا نظرت من زاوية فالدين فهذا الحديث وهذا التعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جبريل لم يعلم النبي. النبي هو لم يعلم جبريل وعلم الصحابة الاسلام والايمان والاحسان وعلامة الساعة. ماشي؟ فلماذا قال جبريل اتاكم يعلمكم دينكم او امر دينكم؟ لماذا؟ لان جبريل هو المباشر له هو السائل فهو السائل هو السائل فنسب اليه لانه متسبب فيه. نسب الى جبريل عليه السلام السؤال او نسب له التعليم اتاكم جبريل يعلمكم دينكم او امر دينكم لانه هو المتسبب فيه والذي قام بافعال باسئلة حتى اجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فينسب له هذا الامر شرفا وليس حقيقة. فحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي علم الجميع العلم وعلم الجميع هذه الامور التي ذكرت في الحديث الاسلام والايمان والاحسان. ولكن لان جبريل عليه السلام كان متسببا في كيفية السؤال فكان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاكم جبريل يعلمكم امر دينكم او يعلمكم دينكم. ثم بعد ذلك انتهى الحديث وانتقل الامام النووي الى الحديث الثالث وهو حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهو بني الاسلام على خمس. يقول الامام عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال وهذا فيه اذا قلت عبد الله ابن عمر ابن الخطاب تقول رضي الله عنهما او تقول عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله او محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم وهذا الحديث بكماله وتمامه تقبل بنا الكلام فيه عند الكلام على حديث جبريل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب بهذه القواعد الخمس. وبني الإسلام أي أسس الإسلام ووضع له القواعد الخمس وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. في بعض الروايات وصوم رمضان وحج البيت
ولكن قال عبد الله بن عمر هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون انتهينا من شرح ثلاثة أحاديث بخلاف المقدمة التي فيها ترجمة للإمام النووي. وهذا هو اللقاء السادس. إذا حديث جبريل أخذناه في ثلاث أو في ثلاثة دروس أو في ثلاث لقاءات، ثم المقدمة في لقاء، ثم أول حديث في لقاء، وحديث عبد الله بن عمر. فإلى هنا ننتهي من شرح الأربعين النووية في هذا اللقاء السادس، مع انتهى الكلام مع حديث عبد الله بن عمر، وبقي معنا بعد حديث عبد الله بن عمر الحديث الرابع إن شاء الله عز وجل، إن قدر الله عز وجل لنا ولكم بقاء، وهو حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إلى آخر هذا الحديث. خلاص إن شاء الله بإذن الله يكون موعدنا الدرس القادم مع حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، بإذن الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للتفسير إن شاء الله تبارك وتعالى سيخبركم أبو حفص، الشيخ أبو حفص حفظه الله تبارك وتعالى، بأمر التفريغ، ويكون إن شاء الله طريقة يعني أيسر على الشباب. فأنا قبل أن أنهي الدرس يعني أود أن أشكر كل الإخوة القائمين على هذا المعهد المبارك، وعلى رأسهم فضيلة الأخ الحبيب الشيخ أبي حفص حفظه الله تبارك وتعالى. فيعني كما يقال سيد القوم هو خادمهم، فهو وإن كان يعني في الأمور الإدارية إلا أن مقامه وقدره أعلى بذلك بكثير جدا، ويعني يكفيه أنه متخفي عن الناس وليس متبجحا كالذي يتكلم معكم. ونسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ويعني أشكر كل أخ يقوم بالتسجيل ووضع ورفع هذه المحاضرة على المعهد، وأيضا أشكر كل من فرغ وقام بتفريغ أو يقوم الآن بتفريغ أي كلمة تقال لي أو لغيري من المشايخ أو من طلبة العلم. وأشكر الإخوة أيضا الذين يعني قاموا بالتسجيل في الملاحظات أو عقب المحاضرات الصوتية، بالشكر للإدارة أو بالشكر للمتحدث أو لطلبة العلم أو المشايخ، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم ورفع الله قدركم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا ما علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا في العلم، وأن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، في الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وأعتذر أني لا أستطيع أن أجيب على الأسئلة، أعتذر للإخوة أني لا أستطيع أن أجيب على الأسئلة.